الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتدارس بإذن الله جل وعلا في هذا اليوم كتاب القوانين الفقهية. كتاب القوانين الفقهية ألفه فقيه المالكي من أهل غرناطة أوروبي، وهو أبو القاسم محمد بن أحمد بن الزيد من تلاميذ ابن رشد وابن الشاط ومجموعة من أهل العلم، له مؤلفات كثيرة في فنون عديدة، منها كتاب وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم، ومنها كتاب الأقوال السنية في الكلمات السنية والدعوات والأذكار المخرجة من صحيح الأخبار، وتقريب الوصول إلى علم الوصول. أما المؤلف الذي نتدارسه هو توفي سنة 741 وكان عمره قرابة 50 سنة لما توفي. المؤلف الذي نتدارسه كتاب القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، فهو يعتني أصالة بمذهب المالكية، ويقول هو الذي اختاره أهل بلادنا بالأندلس وسائر المغرب، ونبه على كثير من مسائل الاتفاق والاختلاف بين الأئمة، بل قد يذكر أقوالا خارجة عن المذاهب الأئمة الأربعة، والأصل أن المسائل التي يذكرها بدون إشارة للاختلاف أنها محل اتفاق، وقد يتكلم يقول أو يستعمل لفظ الجمهور ويعني بذلك قول أكثرية العلماء، وإذا قال الأربعة يعني بهم الأربعة أصحاب المذاهب، ورتب المؤلف كتابه بذكر أولا مقدمة في الإيمان بوجود الله عز وجل، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بصفات الله عز وجل، وقد صار في هذا الباب على طريقة الأشاعرة في إثبات سبع صفات هي الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام، والصواب الذي يجب على المؤمن أن يؤمن به أن يؤمن بكل ما في الكتاب والسنة من آيات الصفات والأسماء، لأن الله عز وجل أعرف بنفسه وهو أقدر في البيان، وهو سبحانه صادق في خبره، ولو كانت هذه الصفات المذكورة في النصوص غير مرادها ما تكلم الله بها، والله جل وعلا أرحم بعباده من أن يذكر آيات ظاهرها غير مراد ثم لا يقيم الأدلة الشرعية الدالة على أن ذلك ليس مرادا. ثم تكلم عن أسماء الله الحسنى، وفي الحديث إن لله 99 اسما من النصارى دخل الجنة. وهل من المعلوم أن ما يسمى الله عز وجل على أربعة أنواع أسماء للأذكار التي سمي الله بها صراحة، والثاني الصفات التي تكون على طريقة المصدر، أو والنوع الثالث أفعال، والنوع الرابع أخبار. مثال الأسماء بسم الله الرحمن الرحيم، مثال الصفات مالك يوم الدين، مثال ذلك رضا، أمثلة عديدة. النوع الثالث الأفعال، ويمكر ويمكر الله وهو خادعه. النوع الرابع الخبر، مثل قول جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله يقطع عن الباب أنه شيء. الباب الخامس الذي عقده المؤلف هو باب في تنزيه الله تعالى، فهو سبحانه منزه عن المثيل وعن العديل والنظير، ومنزه عن الافتقار الى شيء من خلقه، منزه عن العيب، منزه عن النقص. ثم عقد بابا قال المؤلف في آيات الصفات هنا قبل في القرآن الحديث أدبار يوجد الله وقت التشبيه، وجاء في آيات الصفات في الاستواء وإداهما سقطتان وحديث النزول، وقال بأن السلف فوضوا معنا. هذا ليس بصحيح، بل السلف أثبتوا معنا على مفضلات العرب. ولا يلزم من ذلك التجسيم كما ذكر المؤلف، فإن الله لم يثبت لنفسه صفة الجسم ولم يبدها فليست عن ذلك. وذكر المؤلف بعد ذلك الإيمان بالملائكة وأنهم عباد الله يعبدونه ويسبحونه ويطيعونه ولا يعصونه ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومنهم من سميت وظيفته فحملة العرش حفظة بني آدم والموكلون بالأمطار، ومنهم من سمي باسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وعدده لا يحيط به الا الله جل وعلا. وكذا نؤمن برسول الله، نؤمن ان لله رسولا، منهم من سماه الله فنؤمن بتسميته، ومنهم من ذكر الله صفته، ومنهم من اجمل ذكره. وهكذا في الكتب نؤمن ان لله كتبا انزلها الى قلبك لهدايتهم ولإرشادهم وإقامة الحجة عنهم. وأعظم هذه الكتب القرآن العظيم الذي عجز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله، وهو إحدى علامات النبوة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك علامات ودلائل كثيرة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن، منها نصر الله له ولأوليائه، إذ ليس من عجل الله أن يكذب كاذب ثم يتركه له يكذبه على الناس ويغلب غيره وينتصر عليه. ومنها ما وضع على يديه وعلى يدي الصالحين من أمته من كرامات، ومن أعظمها كرامة التوفيق للخير والنصر على العدو. ومن ذلك كمان هذه الشريعة ما يتعلق بتناولها لجميع الأحكام، ما من شك إلا وللشريعة فيه حكم. ومن ذلك محتوت عليه هذه الشريعة من أعلى الأخلاق وأكملها وأفضلها وأحسنها في الأقوال والأفعال. ثم ذكر ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهذا يشمل الإيمان بما في القبر من عذاب ونعيم ومن سؤال منكر ونكير، ويشمل الإيمان بأن الناس يبعثون من قبورهم للحساب كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم بعد ذلك يشمل الإيمان بذات الحساب ليجزي كل نفس ما كسبت. ومن ذلك القصاص بين العبادة ووزن الأعمال وإعطاء الكتاب إما باليمين أو الشمال والصراط المنصوب بين يدي جهنم وحوض النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في أمته سواء في إراحته من الموقف أو في إنقاذ من وجبت عليه النار أو في إخراج بعض الأخراج المذنبين الذين يدخلون النار أو لإسعاد بعض الناس في الجنة في درجاتهم. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بدخول من يدخل في نار جهنم، وهم على صفين: الصف الأول الكفار الذين مخلدون في نار جهنم، الصف الثاني عصاة المسلمين، فهؤلاء نعتقد أنهم تحت المشيئة إن شاء الله أدخلهم النار بعقله وكرمه، وإن شاء أدخلهم الجنة بعقله وكرمه، وإن شاء أدخلهم النار بعدله وعاقبة أمرهم إلى الجنة. ثم بعد ذلك ما يتعلق باعتقاد فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم، في مقدمتهم الخلفاء الراشدون، فنعتقد فضيلتهم وأنهم أفضل الأمة، ونعتقد صحة إمامتهم وخلافتهم، ونعتقد وقوع الإجماع على خلافة كل واحد منهم. في السنة إشارات لإثبات الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وأبو بكر وصى بها لعمر صراحة، وعمر جعلها شورى بها ستة اتفقوا على تقديم عثمان. وبعد ذلك اتفق الصحابة على تولية علي رضي الله عنه، وأما ما شكر بين الصحابة فإننا نمسك عنهم ونلتمس لهم العذر، منهم مجتهد مصيب ومنهم مجتهد معذور. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بمعنى الإيمان، وسار في تعريف هذا الإيمان على أنه التصديق على طريقة إلى الشاعرة، والصواب أن الإيمان يشمل اعتقادات القلوب ويشمل أقوال اللسان ويشمل كذلك أعمال الجوارح. ثم تكلم المؤلف عن وجوب الاعتصام بالسنة وتحريم البدع، وأن من سار على بدعة فهو على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف عددا من النصوص الدالة على المنع من البدعة. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالاجتهاد والتقييد، وأن من كان قادرا على الاجتهاد وجب عليه وحرم عليه أن يأخذ بعول غيره. وأما من عجز عن الاجتهاد ولم يكن لديه آلة الاجتهاد فإنه يجب عليه وفي علمه كقوله تعالى فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما بالنسبة لأصل الإيمان والعمل بالأمور القطعية العمل بالتقييد الأمور القطعية فقال المؤلف اختلف العلماء فيه فمذهب المتكلمين أنه لا يجوز ولا يجزئ، وقال أكثر المحدثين أنه جائز يخلص عند الله وهو صحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنع للناس بحصول الإيمان بأي وجه حصل من تقليد أو نظر، ولو أوجب عليهم الاستدلال أو النظر لعثر الدخول في الدين على كثير من الناس كأهل البواد وغيرهم. وإنما النظر شأن ذوي العقول الراجحة والأذهان الثابتة، وخير الاستدلال ما كان على طريقة السلف الصالح من الصحابة والأئمة وأئمة المسلمين والتابعين، وهو الاستدلال بكتاب الله وتدبر آياته والاعتبار في بديع مخلوقاته وعدائه ومصنوعاته والاقتداء بأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا من حقوق صلى الله عليه وسلم، ابتدا المؤلف بعد ذلك لذكر القسم الاول من القوانين الفقهيه وهو ما يتعلق بالعبادات، واول ذلك وجعل فيها عشر كتب، اولها في الطهاره، والطهاره منها طهاره معنويه لان يطهر قلبه من الشرك ومن الذنوب، وهناك طهارة حسية تنقسم إلى قسمين، طهارة خبث بإزالة النجاسات، وطهارة حدث بالوضوء أو بالاغتسال. والطهارة تجد على أنواع على من اتصف بالصفات، الصفة الأولى الإسلام يعني أن من لم يكن مسلما لم تصح طهارته، ولذلك قال ولا تصح الصلاة بكافر بإجماع، والمرتد لا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات إذا أسلم كما قال الجمهور خلاف الشافعي. والصفة الثانية هي العقل، فالمجنون تختلف عليه الطهارة ولا تصح منه. والثالث القلوب، والقلوب يحصل بالاحتلال او الإبالة او الحيث او الحمل او قلوب سن 15، فالصبي غير البالغ لا تجب عليه الطهارة، لكنه لو تطهر وهو مميز صح طهارته. كذلك من شروط الطهارة وجود الماء أو الصعيد، فمن عدم الماء فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ بالماء وإنما يجزئه التيمم. ثم ذكر المؤلف أنواع الوضوء وأن منها وضوء واجب، والمراد به الوضوء لصلاة الفرض والتطوع وسجود القرآن. وأما صلاة الجنازة فالجمهور عندهم أن صلاة الجنازة يجب لها الوضوء، ولمس المصحف يجب له الوضوء عند الجمهور خلافا للظاهرية، ويجب الوضوء للطواف عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وهناك وضوء مستحب كمثل وضوء الجنب من أجل أن يتمكن من النوم، وكذلك من الوضوء المستحب الوضوء لكل صلاة، والوضوء للذكر والدعاء والعلم. وأما الرسم المباح كما يكون للتنظيف والتبرج، النية فهي قصد، والنية تجد في جميع أفعال الأبرار التي تكون فعلا من حقوق الله ويفعله المرء من السر، وتكون معقولة للمعنى. والطهارة تكون بالقلب ولا يتلقى بها، وتكون قبيل الوضوء. الركن الثاني من أركان الوضوء غسل الوجه، ويبتدئ من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أحد الذقن. فإذا كان هناك صلع في الرأس فلا يدخل فيه الواجب، ويبقى حده من جهة العرض من طرف الأذن إلى طرف الأذن. وإذا كان للإنسان شعر فإن كان عفيفا فإنه يجب تقليله، وأما الكثير فموضع الخلاف إلى الواجب مسح ظاهره، إلى الواجب تقليله، وقيل الواجب المرار اليد عليه. صوره ان الشريعه جاءت بايداء غسل الوجه، والوجه هو الذي تحصل به المعاناه. الركن الثالث غسل اليدين من افراد الاصابع الى المرفقين، المرفق يدخل على المشهور كما قال العلم الاربعه وغيرهم. وتخليج الاصابع وتفقد ما بينها قيل هو واجب وقيل مندوب. الركن الاخر مسح الراس، وجمهوره على انه يجب مسح جميع الراس كما هو مذهب مالك واحمد. وقال ابو حنيفه يكفي الربع، وقال الشافعي يجزئ مسح أقل مسمى الشعر. اختلف الشافعي، قال بعضهم ثلاث شعرات وقال بعضهم شعر. الصواب هو القول الأول بوجوب مسح، بوجوب تعميم الرأس بالمسح. والرأس لا يقرر المسح فيه، وإنما يستحب مسحة واحدة يأتي من أعلى من مقدمة رأسه إلى مرفقته ثم يعود، ولا يستحب التكرار. وبذلك قال الجمهور في هذا للشافعية. والرجوع سنة، الواجب مسحة واحدة، الواجب تعميم الرأس بمسحة واحدة، والرجوع سنة. لو كان هناك شعر طويل لرجل امرأة المسح على الرأس وليس على الشعر. ثم بعد ذلك الركن الآخر الرجلان، فيجب غسل الرجلين ولا يجب المسح، وغسلهما يجب أن يكون إلى الكعبين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: وأرجلكم إلى الكعبين. والمراد بالكعبين العظمان الناتمان في جانبي الساق، وليس المراد به معقد الشراك. وهناك سنن للوضوء، منها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. ما حكم الموضوع والاستنشاق؟ الجمهور قالوا سنة، والصواب أنها واجب، أنها ركن، لأنها جزء من أجزاء الوجه، جزء من أجزاء الوجه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنشق. والأصل في الأمر أن يكون للوجوب. ومن الوجوب وطائفة تقول هو مستحب وطائفة تقول هو واجب. والقول بإيجاب ذلك لعله للأرجح. من مستحبات الوضوء السواك والتسمية والغسلة الثانية والثالثة والابتداء باليمين أو الشمال والابتداء بمسح الرأس ومقدم الرأس وأكثر في الوضوء التي تكون بعده فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما في صحيح مسلم. وهذا عند الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكن هذه الزيادة ضعيفة فلا يشفع قولها، يكتب بالشهادتين. كذلك قال الشافعي يسن مسح الرقبة، لكن هذا ليس له دليل صحيح، ومن ثم فلا يقول قولا صحيحا. وذكر المؤلف أن من مكروهات الوضوء أن يكون في الخلاء، وأن يتكلم الإنسان فيه بغير ذكر الله، وأن يزيد عن ثلاث غسلات. وذكر المؤلف بعد هذا مسألة المسح بالمنديل، والجمهور يقولون المسح وعدم المسح سواء، والشافعي يقول الأفضل تركه. أما عن نواقض في الوضوء فهناك عدد من النواقض، أولها الخارج المعتاد من السبيلين كالبول والضال والريح سواء بصوت أو بغير صوت، والمني والودي. أما المني فإنه يوجب الغسل، وعلامة المني أنه يأكل دفقا يعني بقوة ويكون بلده. إذا ورد الثاني خروج الغائط والبول من غير السبيلين مثل من وضع في بطن شق وأخرج منه الخارج، فحينئذ إذا خرج منه شيء فإنه يعد قد انتقض الوضوء. فإن كان مستمرا فهذا يقال له صاحب حدث دائم. صاحب الحدث الدائم مثل من أيضا كان ينقلب ذكره بسلس بول أو المستحاضة، فهؤلاء يتوضؤون في أول وقت الصلاة ويجزئهم إلى دخول الصلاة الأخرى. من كان محدثا ثم شك فتوضأ، الأصل أنه محدث بالاتفاق. لكن من كان متطهرا في الزمان الأول ثم شك هل توضأ أو لا، من كان متطهرا في الزمان الأول ثم شك هل اعتدى أو لا، فما حكمه؟ قال الجمهور الأصل بقاء الطهارة، وقال المالكية لا، هو محدث كيف يدخل في صلاة وهو لم يتيقن بقاء الطهارة فيها. ولعل الصواب هو قول الجمهور لحديث عبد الله بن زيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخير له شيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم ما ينصرف حتى يسمع صوتا جديدا فيها. من نواقض الوضوء الجنون، ومن نواقض الوضوء عند الجمهور السكر، ومن نواقض الوضوء ايضا الاغماء سواء كانت قليله او كثيره. لكن بالنسبه للنوم، النوم فيه تقريب للنظر، هل هيئة النائم على الهيئة لا يكون معك الحدث أو ليست كذلك. ثم ننظر في قلة النوم وكثرته. فهنا النوم الطويل هذا ينقض الوضوء بالاتفاق، النوم القليل فهذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال ان كان على هيئه من هيئات الصلاه لم ينقض والا نقض كقضية حنيفه، ومنهم من قال النام وهو واقع او راسع فانه لا ينقض الوضوء لانه لا يفيد النوم في مثل هذه الاحوال ويعرف ما يخرج منه. ومنهم من يقول ان كان على هيئه يتضام فيها صفحه مقعدته فانه لا ينقض الوضوء ويدخل في ذلك الجالس. والصواب مذهب مالك وهو التفريق بين القليل والكثير بدون النظر الى هيئه الانسان. بعد ذلك نتكلم عن مس النساء. ان كان مس النساء بدون لذه لم ينقض الوضوء كما قال الجمهور خلافا للشافعي، وان كان المس بشهوه ففي مذهب احمد ومالك انه ينقض الوضوء خلافا لمذهب أبي حنيفة. من المسائل المتعلقة بهذا مس للفرج، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، ولم يفرق بين حال وحال. وهناك خروج الدم هل ينقض الوضوء؟ قال أحمد ينقض إذا كان كثيرا، وعند الجمهور قالوا لا ينقض، ولعل مذهب الجمهور أقوى. من الروابط التي وقع الاختلاف فيها في لحم الجسور، في مذهب أحمد أنه ينقض خلافا لمذهب الجمهور. مذهب أحمد أقوى في هذه المسألة ورود دليلين يدلان عليه. ومن الأمور التي من المسائل مسائل الاغتسال، والاغتسال المراد به تعميم جميع البدن بالماء، ومنه الاغتسال الواجب وكل الذي يكون بسبب الجنابه او الحيض او النفاس. وهل الدخول في الاسلام يوجب الاغتسال؟ قال الجمهور نعم خلافا للحنفيه، ولعل قول الجمهور اقوى. وهناك اغسال مستحبه مثل غسل الجمعة من المقال الجمهور خلاف الظاهرية، ومثله أيضا الاغتسال للإحرام مستحب، الاغتسال لدخول مكة، الاغتسال للطواف والسعي. أما واجبات وأركان الاغتسال فأولها النية، فلا يصح الاغتسال إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنية. وثانيها أنه لا بد من تعميم البدن بالماء. المالكية يقولون يجب الدلك في الاغتسال، والجمهور لا يجيبون هذا، لعل مذهب الجمهور أقوى لعدم الدليل على إيجاب الدلك. ومن المستحبات في الاغتسال غسل اليدين قبل ادخالهما في الإناء، ومن المستحبات الوضوء قبل الاغتسال. ما حكم المضمضة والاستنشاق في الاغتسال؟ الجمهور يقول سنة، والصواب انه واجب كما قال بذلك احمد وابو حنيفة. من مستحبات التسمية قبله وإفاضة الماء على الرأس ثلاثا، والبداية بإزالة الأذى قبل وصفة الغسل الواجب تعميم البدن بالماء، والغسل المستحب بالكامل أن يغسل يديه ثم يزيل ما على يديه من الأذى، ثم يغسل خلفه من الجنابة، ثم يتوضأ ثم يهمل وصول شعره بيده، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات. والمرأة يستحب لها نظم ظهرها. وبالنسبة للاغتسال من الجنابة فإنه لا يجب عليها فك الظهائر، لكنه مستحب. وأما فك الظهائر في الحيض أو في النفاس هو موضع خلاف بين الفقهاء، والصواب أنه لا يجب عليها فك الظهائر في هذه الحال. ويستحق للإنسان أن يتفقد المواضع الخفية مثل ما تحت الإذخ ووصول الفخذين وما يكون خلف الركبتين ونحو ذلك. لو قدر أن واجب عليها غسل الجنابة وعليها غسل حيض فإنه يكفيها غسل واحد من نية عنهما، ولا يلزمها أغسال متكررة. لو قدر أن رجلا عنده امرأة ذمية فإنه يلزمها بالاغتسال من الحيض، لأن هذا الاغتسال من حقوق الزوج، يجب عليها القيام به. ما هي الأمور التي توجب الاغتسال؟ أولها الجنابة، فمن احتلم وخرج منه ماء المني دفقا بلذة فإنه يجب عليه الاغتسال. الثاني أن يغيب خشبته في فرض امرأة، إذا غابت الخشبة انتقض الوضوء. الثالث الدخول في الإسلام عند الجمهور ثلاثة للحنفية. الرابع انقطاع دم الحيض والنفاس. والجنابة قد تكون إزالا باليقظة، وقد تكون احتلاما في النوم إذا نزل الماء ماء المني بصفاته ووجده الإنسان بعد يقظته فيكون موجبا للغسل. مرات بعض الناس يخرج منه مني بعد البول، هذا البني نجس يجب غسله ما وقع عليه، ويغسل الذكر ويكفي الوضوء، لأن هذا هو ليس هو المني الذي يعلق بالحكم، إنما يعلق حكم الاغتسال به خروج المني دفقا بلذة. بعض الناس إذا حمل شيئا كبيرا ثقيلا خرج منه مني بغير لذة، فهذا غير موجب للاغتسال. إذا وقي الإنسان زوجته فإن أنزل وجبات إن لم ينزل نظرنا، إن كان لم يغيب حشفته في فرضها فإنه لا يجب الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال بالتقاء الكتانين وتغيير الحشفة. أما إذا غيب الحشفة فإنه يوجب الاغتسال على الصحيح كما قال الأئمة الأربعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على شعبه الأربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وأحكام الوضع كلها تتعلق بتغيير الكشفة. ما هي المياه التي نستخدمها؟ هنا مياه الطهارة القبوة والباقي على حسب الخلقة، فهذا يجوز استعماله ويجوز رفع الحدث به بالاتفاق. صلى الله عليه وسلم كان قليلا أو كثيرا، فهذا يعتبر نجسا فلا يجوز الوضوء به ولا الاغتسال. بسم الله الرحمن خالطت نجاسة فلم تغير، فإن كان الماء كثيرا لم تؤثر عليه النجاسة، وإن كان الماء قليلا وخالطت نجاسة فلم تغيره قال الجمهور ينجس الماء، وقال مالك لا ينجس. ولعل مذهب الإمام مالك في هذه المسألة أقوى. إذا استعمل ماء للطهارة بعدما انفصل من الأعقاب وضعناه في إناء، هل يجوز لنا أن نتوضأ بالماء المستعمل أو نغتسل به؟ قال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز، وقال مالك يجوز الوضوء به، ولعل قول مالك أصوب، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء، وهذا يجد ماء. الماء الباقي في الإناء بعد الشرب هل يجوز الوضوء به أو لا؟ هل يسمونه السوء؟ ماذا يسمى؟ السوء. إن كان بقية من ابن آدم فهذا سوء ظاهر ولا حرج عليه، حتى من الكافر الصواب أن سوء الكافر ظاهر. النوع الثاني سوء الكلب، نحن نقول في سوء الكلب ماذا يفعل به؟ يغسل، ولما يغسل سبع مرات. سور الخنزير عند أحمد والشافعي إن يغسل سبع مرات الإناء من شر الخنزير، وعند مالك يقول لا، الحديث ورد في الكلمة نتوقف. طيب بل يقول بأن سور الخنزير طاهر. بعد ذلك سور الجرة وما كان أقل منها كالفضة فهذه سورها طاهر. سور السباع صواب أنه طاهر. طيب نتكلم بعد هذا عن الأواني. الأواني المستعملة من أمور الطاهرة حلال ولا حرج فيها وهي طاهرة، والأواني المتخذة من جلود الميتة ما حكمها؟ قال الجمهور طاهرة خلافا لأحمد. أما الحيوان المذكى فإنه يجوز وضع الآنية من جلده، قد حكي الإجماع على ذلك. أوان الذهب والفضة حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. طبعا ما نستحملها ولا نشرب فيها، لكن سأجعلها على الجدار السينة، ومن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة، حتى تملكوا ما تتملكها. الأصل في الجمادات أنها طاهرة إلا المسكين، هذا القسم الأول الجمادات. القسم الثاني الحيوانات، فالحيوانات على أقسام، منها ما هو طاهر مثل الإنسان مثل بهيمة الأنعام، ومنها ما هو نجس مثل الخنزير والكلب. أجزاء الحيوان رجله ويده هذه إن قطعت من الحيوان حال الحياة فهذه أجزاء نجسة، في حديث ما موطن من هيئته وكميته. ويستدنى من هذا الصوف الذي على البهائم لأنهم يجزونه في يوم من السنة، فهذا الصوف حلال فلا حرج على الإنسان فيما لو نسج منه ثيابا أو صلى على سجادة من هذا النوع من الصوف. أما العظام الميتة فإنها نجسة، ومما يدخل في هذا القرن والسن كما قال ابن اختلافا للإمام أبي حنيفة. فضلات الحيوان إن كانت مثل الدمع واللعاب فهذه طاهرة، إلا مثل الكلب والخنزير وقع الخلاف فيها. ما رأيكم بالأبوال، البول، الرجيع؟ إن كان في البناء فهو نجس بالإجماع، وإن كانت من حيوان لا يؤكل لحمه فهو نجس بالإجماع، وإن كانت من حيوان يؤكل لحمه. إذا عندنا الآن الكلام في أي شيء في بول الرجيع من حيوان يؤكل لحمه، قال الشارع لك ونجس، والصواب أنها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، وكان صلى الله عليه وسلم قد أرسل العرانيين ليشربوا من أبوال الإبل، وقد قال إن الله لم يجع شفاء أمتي فيما حرم عليها. الدماء المسفوحة حرام ونجسة، الدماء التي في العروق لا تؤثر إلا إذا انفصلت، لأن التابع لا يفرق بحكم الغيق والصديد ونحو هذا كله من الأمور النجسة. المني من بني آدم قال أحمد والشافعي طاهر، وقال مالك ونجس، ولعل القول الأول أظهر، لأن المني كان يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقه هو يبقى على الأرض، ولو كان نجسا لما افتكت بالفرق. إذا قررنا بعض الأشياء نجس وبعضها ليس بنجس، ما معنى كون الشيء نجسا؟ يترتب عليه أحكام، أولا النجاسة يجب إزالتها، الثاني من صلى عليه نجس نجاسة يعلم بها قادرا وهو قادر على إزالتها فإنه لا تصح صلاته. من شرط عليه الابتعاد عن النجاسة حينئذ يصلي على حسب حاله، ما هي المواطن التي يجب إزالة النجاسة عنها؟ بدن المصلي وثوبه وموقع الصلاة، لا تتأشر. لماذا يكون الغسل؟ لماذا يكون طهارة من الحدث؟ هذا له أنواع، النوع الأول بالغسل والحصب مثل ما لو وقع قرن على ثوب وجب غسله، والنوع الثاني بالنقض لأن نقض المكان بالماء، لأن بعض النجاسات ورد التخفيف فيها بجواز الارتفاع بالنقض كما في المدينه يجوز الارتكاب النقض، وكما في بول الصغير الصبي الذي لم ياكل الطعام فانه يكفي فيه النقض. إذا كان هناك مواطن كثيرة في البدن فيها نجاسة ولم يميز ما فيه نجاسة مما ليس فيه نجاسة بينه وبينه لا يصير جميع البدن. هل يمكن إزالة النجاسات بغير الماء؟ الماء يصلح إزالة النجاسة فيه بالاتفاق. وأما غير الماء فهل يجوز أن نزيل النجاسات بغير الماء؟ قال الجمهور لا، خلافا للإمام أبي حنيفة. والأظهر أن هناك مواطن جاءت الشريعة في جواز إزالة النجاسة فيها بغير الماء. السيوف تأتي إليها دماء، وكانوا يقتصرون على رأسها بالفضة، تعتبر طاهرة لأنهم يصلون بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، لما قيل له إنها تقع على نجاسة، قال يطهرها ما بعدها، يطهرها ما بعدها، فاكتفى بذلك، وحكم بأن هذه التربة تؤثر بالطهارة في ذلك. ومثله في ما له زالت النجاسة بسبب الشمس، أو وقع تنظيف الثوب بالبخار أو بالغسيل الجاف، هل يجزى هذا أو لا؟ قلنا إن الماء متعين لم يجزى. إذا كان للمرأة ثوب طويل ومرت على محل يابس فقال طائفة لا بد من غسله، والصواب أنه إذا مشت على أرض أخرى طاهرة فإن الأرض الأخرى تطهرها. إذا خرج من الإنسان دم من الرعاء فماذا يفعل؟ نقول له الصلاة صلي على حسب حاله، وإن كان قادرا على الوصول إلى صلاة فإنه يغسل فإنه يتوضأ لكل وقت الصلاة. أما ما يتعلق بالاستنجاء فإنه يستحب الابتعاد عند قضاء الحاجة، تجنب مواطن ما ينفع الناس مثل الطرقات وظلال الشجر ونحو هذا، فهذا لا يبالي فيه. إذا دخل الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإن سمى فلا بأس فقد ورد في البيهقي. إذا خرج ماذا يقول؟ يقول غفرانك. وأما الحديث الواحد الحمد لله الذي أذهب عني إلى أذى وعافاني، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أنه عند قضاء الحاجة لا يستغفر الإنسان قبله ولا يستغفر، وظاهر الحديث الباب أنها تشمل الجميع في البرية وفي خارج في البنية. هل أفضل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء ويقدم الاستجمار ثم بعد ذلك الاقتصار على الاستنجاء وحده بدون استجمار ثم الاقتصار على الاستجمار؟ ذكر المؤلف صفة الاستجابة والفقهاء يختلفون فيها. الواجب في الاستجمار أن يحصل إلقاء للمحيط، فمتى حصل الإلقاء كفى الاستجمار. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة التيمم، وهو أن من علم الماء جاز له التيمم، والتيمم ليس خاصا بحال المضر وعام، ليس خاصا بحال السبق وعام.
Oh,
ننتقل بعد ذلك إلى الصلوات، والصلوات على أنواع. النوع الأول فروض الأعيان تجب على كل واحد بعينه، مثل صلوات الخمس. ما هي الصلوات الخمس؟ فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. ما أول هذه الصلاة؟ ما هي الصلاة الوسطى؟ قال مالك والشافعي هي صلاة الفجر، فإن أحمد أنها صلاة العصر. النوع الثاني من أنواع الصلوات فرض كفاية، وهو الذي إذا قام به معه سقط عليهم عن الباقي، مثل صلاة الجنازة. النوع الثالث صلاة السنة، مثل سنة الرواتب. في الوتر عند الجمهور هذا الاسم، وعند الحنفية يسمونه واجب. من أمثلة أيضا صلاة العيد، واختلف أهل العلم في صلاة العيد، فالطائفة تكون مستحب كما مشهور مذهب مالك، فالطائفة تقول بوجوب عينا، وطائفة تقول بأنها مستحبة. ومثل هذا صلاة كسوف الشمس، صلاة الاستسقاء. بعد ذلك من السنن التي تستحب ركعتا الوضوء تحية المسجد كما قال المقتدى في بعض الظاهرية الذين يجيبونها، صلاة الضحى ثبت أو قد ورد صلاتها بركعتين، ووردت صلاتها باثني عشر ركعة. ومن الصلوات المستحبة قيام الليل وقيام رمضان، وقيام رمضان أولى من الركعات بين الرسالين. هذا كله في صلاة التطوع. وأما النوافل فهي على قسمين، من أمثلتها الصلوات ذات الأسباب، نوافل الأسباب، هذه تحت الصلاتين، أوقات من النهي المخفف دون المغلظ
من أول شيء ننظر، هل سجود
أن تكون أوقات النهي عن الصلاة. في الحرم المنفي الصواب أنه يستثنى، فيجوز لك أن تفعل الصلوات النوافل في أوقات النهي، هذا خاص بالحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف أتم أحد الطاف بالبيت في ساعة شاملة إلى الحرم. وفي يومكم الطاف بالبيت أو صلى. كذلك في يوم الجمعة، في يوم الجمعة لمذهب الجمهور يقولون يوم الجمعة ضريح، والقول الثاني بأن يوم الجمعة لا يوجد هناك وقت نهي في وقت زوال الشمس، وقت وسط الشمس في السماء لا يوجد وقت في يوم الجمعة، فعلى هذا أقوى، فإن السلف يستمرون في الصلاة ولا ينقطعون في يوم الجمعة. ما حكم تحية المسجد في يوم الجمعة؟ قال مالك وأبو حنيفة: ليست مشروعة، بدعة. القول الثاني بأنها مستحبة، ومذهب الشافعي واحد هو الصلاة، لأن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وهو يصلي وقال: صليت غلطان؟ قال: لم صليت. قال: لا. قال: صلي ركعتين وتجوز في إمامك. هذا شيء من أحكام الصلاة. تعلم إن شاء الله بعد العصر نبتدي بالبحث في الأذان والإقامة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يصلح لنا ولكم شأننا كله. هذا والله أعلم.